أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 275: يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، يعني إذا كان الميت ذكر يغسله الذكر، إذا كان الميت أنثى تغسله الأنثى. خب، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس. خب، ويستثنى من ذلك صوار. القاعدة الأولية أنه يشترط المماثلة. عندنا ثلاث صور يستعرضها السيد حفظه الله للخروج عن هذه القاعدة. الصورة الأولى: الطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين، لم يصل إلى ثلاث سنين، سواء كان هو أنثى فيغسله الذكر، بنت عمرها سنتين أو سنتين ونصف يغسلها الذكر حتى مع وجود الأنثى، يعني حتى موجود امرأة تستطيع تغسلها يستطيع الذكر أن يغسلها. وبالعكس أيضا، صبي عندنا عمره أقل من ثلاث سنوات تغسله الأنثى. أما إذا زاد فلا. خب، إذا لم يتجاوز ثلاث سنين على الأحوط، هذا هو المشهور بين الفقهاء. السيد يضيف يقول: والأظهر كفاية كونه غير مميز، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله، يعني حتى لو زال على ثلاث سنين ما لم يكن مميزان، يعني افترض ثلاث سنين ونصف، تجاوز ثلاث سنين لكن لم يصل إلى سن التمييز. ما أكو حد، انصافا ما أكو حد إليها. بعضهم من سنتين ونصف تشوفه مميز زين، يعرف العيب وناضج يعني من هالجهة، بعضهم يوصل أربع سنوات ومناضج هالجهات. خب، سواء أكان ذكرا أم أنثى، فيجوز حينئذ للذكر وللأنثى تغسيله، تغسيل هذا الطفل بلا فرق بين أن يكون هذا الطفل ذكر أو أنثى. يعني تستطيع الأنثى أن تغسل الذكر والأنثى، ويستطيع الذكر أن يغسل الذكر والأنثى في هذه الحالة. مجردا عن الثياب أم لا، يعني سواء مكشوف العورة أم مستور العورة. خب، وجد المماثل أم لا، حتى لو كان موجود امرأة تستطيع أن تغسل هذه البنت الصغيرة، نقول يجوز للرجل أيضا أن يغسلها، لا يشترط المماثلة. خب، الصورة الثانية: الزوج والزوجة. خب، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، يجوز للزوجة أن تغسل الزوج ويجوز للزوج أن يغسل الزوجة. أيضا سواء أكان الميت يعني مجردا أم من وراء الثياب، مجرد يعني مخلوع الثياب غير مستور العورة. خب، أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا. المماثل يعني إذا كانت الزوجة هي المتوفية وجدت أنثى تغسلها أم لا توجد أنثى، لا أفرق. نقول دائما يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ودائما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. خب، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة، سواء كانت الزوجة دائمة أو ماذا منقطعة، يعني عقد دائم أو عقد منقطع. التفت وياي، بعد انتهاء المدة لا تكون زوجة شيخنا. التفت وياي. خب، وكذا المطلقة الرجعية. خب، لذا شخص طلق زوجته في حالات معينة يقال للطلاق طلاق رجعي بشروط معينة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في محلها في الجزء الثاني. إذا كانت البنت مدخول، المرأة مدخول بها، وفي ظل جملة من الشروط تجاوزت التسع، لم تتجاوز سن اليأس ما شابه ذلك، لم تكن طلقت قبل ذلك مرتين، وبعض الشروط الأخرى، يقال هذا طلاق رجعي. إذا توفرت شرائط الطلاق الرجعي وصار الطلاق رجعي، ثم بعد أن طلقها بيومين ثلاثة انتقلت إلى رحمة الله، أو هو انتقل إلى رحمة الله. خب، هذه الآن يجوز لها أن تغسل زوجها السابق الذي طلقها. الفقهاء مختلفين في أنها زوجة أم لا. التفتوا، مشهور الفقهاء يقولون هي ليست بزوجة لكنها بحكم الزوجة. سيد الخوي يقول هي زوجة. سيد الخوي يقول هي زوجة بعد لا تسولف فيها، المطلقة الرجعية زوجة مو بحكم الزوجة. بقية الفقهاء يقولون بحكم الزوجة، يعني أحكام الزوجة تلحقها وكأنها زوجة، اعتبرها زوجة، هي مين زوجة صغير لكن اعتبروها زوجة. سيد الخوي يقول بل هي زوجة. خب المسألة من حل على كل حال. المطلقة الرجعية ماذا؟ هذه المطلقة الرجعية إذا طلقتها يجوز لك في أي لحظة أن تقول لها أرجعتك وترجع زوجتك. ملتفتين؟ تقول لها رجعت إيش؟ ترجع إليك طبيعي وكأن شيئا لم يحصل. خب وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة، أما بعد انتهاء العدة فهي أجنبية. خب الثالثة، الصورة الثالثة من الصور التي يستثنيها المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. خب المحارم التي يحرم نكاحهن مجري، خب يحرم عليك نكاح أختك وابنتك وأمك وخالتك وعمتك، صحيح، وابنة الأخ وابنة الأخت. خب هذه المحارم التي ذكرناها وغيرها، خب المحارم تارة تكون بنسب مثل الأخت والعمة والخالة، وتارة تكون برضاع، أختك من الرضاع، خالتك من الرضاع، تصير أو ما تصير، خب سواء كان بنسب أو برضاع لا نفرق. خب يجوز أيضا ماذا؟ يجوز تغسيلها على ما سيأتي. خب ببعض القيود طبعا. أو مصاهرة، المصاهرة يعني عقد زواج. شو أنت الآن يحرم عليك نكاح زوجة أبيك، يجوز لك الزواج مرت أبوك لو أبوك طلق زوجته؟ ما يجوز لك، صحيح؟ هي مي أمك، ما تصير لك بالمرة، يمكن جايبينها من الفلبين، يمكن جايبينها من تايلاند، يمكن جايبينها من أمريكا، صحيح؟ نعم يجوز، هي محارم. خب هذه المحرم، هذه المرأة محرم بنسب لا بمصاهرة يقال، ملتفتين؟ هذه كلها مطالب بتجينا إن شاء الله في كتاب النكاح، بس مضطرين إنها نبينها بشكل سريع يعني. خب صار واضح العام المقصود بمصاهرة؟ خب لا بغيرها. خب عندنا بعض الأحيان تحرم المرأة لكن لا بالمصاهرة ولا بالنسب ولا بالرضاع، مثل شنو؟ مثل ما لو أن شخص زنى والعياذ بالله بامرأة فإنه يحرم عليها بعد ذلك ماذا؟ يحرم عليه بعد ذلك الزواج بابنتها، ملتفتين؟ بأمها، مجري؟ ما قلنا هاي الحالة؟ خوب. وأيضا لو شخص والعياذ بالله لاقى بصبي على بعض الشروط التي ستأتي إن شاء الله مفصلا في كتاب النكاح، حتى الآن أنا ما جاي أتعرض إلى القيود على بتمامها. خب هناك أيضا يقال يحرم عليه الزواج بأخت الغلام وبأم الغلام، ملتفتين؟ خب هذا يقول هنا صارت محرم من هاي الجهة، لكن يقول لا هذا حبيب لا يجوز له أن يغسل أخت هذا الغلام، ملتفتين؟ ولا يجوز له أن ينظر إليها، فقط لا يجوز له نكاحها، هي كم نساء الأخريات فقط لا يجوز له نكاحها، لا يجوز له زواجها. لا 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 بغيرها، لا بغير هذه الأمور بلا، وإن كان هو يقصد مصاهرة خب لا بغير هذه الأمور الثلاثة. نعم لأنه أيضا عندنا موارد، الآن أخت الزوجة لا يجوز الزواج بها، لكن هذه مو محرمة مؤبدة، هي محرمة جامعة، لا يجوز من باب أنه لا تجمع بين الأختين. حين تزوجت ابنية زين ختها هذه ما تقدر تتزوجها ما دام أنت الزوجة الأولى، صحيح؟ خب لا ما يصير بعد، ما تقدر تغسلها. خب نرجع كالزنا واللواط واللعان. اللعان بعد لو شخص تزوج امرأة ثم لاعنها، سيأتي إن شاء الله بحث الملاعنة إذا اتهمها بالزنا زين أو بأن هذا الولد ليس منه. خب هنا يقام عليه الحد إلا إذا أقام اللعان، شخص قال لزوجته والعياذ بالله أنت زانية، اتهمها في عرضه. خب هنا يقال ماذا؟ هنا يقال يقام عليك الحد إلا إذا لاعنتها. إذا لاعنها أربع مرات إلى عنها زين، فإذا لاعنها يقام عليها الحد، إلا إذا هي ماذا؟ ما عنده هو شهود، اتفته ما ويا شهود، يقام عليها الحد، إلا إذا هي أيضا تلاعنت معه أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. خب وسيأتي إن شاء الله بحث اللعان مفصلا في كتاب النكاح أيضا. هناك يقال ماذا؟ تحرم عليه بعد اللعان، حتى لو رجع وأخر أنه كاذب وما شابه ذلك، بعد نقول خلاص حرمت بعد هذا اللعان. خب إذا لا عنها ما يجلد، نعم لو أكذب نفسه بحث ثاني هذا. خب واللعان، خب لا ما يتزوجها بعد حرمت عليه. والأحوط وجوبان، إذا كانت محرم بس بالزنا أو اللواط أو اللعان فلا يجوز تغسيلها. مو والأحوط وجوبان اعتبار فقد المماثل، ها يقول هاي المحارم يصير يجوز لك أن تغسل أختك، مو لكن متى يجوز؟ يجوز مع فقد المماثل، إذا ما موجود ابنية أخرى تغسلها مثلا، امرأة أخرى تغسلها. خب والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل، كأنما بعض الفقهاء لا يشترطون هذا الشرط. خب والأولى كون التغسيل من وراء الثياب، الأولى كون التغسيل من وراء الثياب، الأولى دائما تستعمل بشنهم احتياط استحباب الأفضل، يعني مو الأولى يعني الأفضل، جيد كون التغسيل من وراء الثياب شنو يعني؟ ينزع ثياب مثلا هذا الشخص يريد أن يغسل أخته، ينزع ثياب أخته ويغسلها يجوز؟ مو مقصور كلام السيد الثاني كذي، يجوز مو جيد، الأفضل أن يغطيها، لكن يجوز أن لا يغطيها مو، إذن يجوز مو كذي. خب زاد تعجلون، كملوا العبارة على أساس توضح. خب نعم لا، لو يقول نعم يقول حس السيد الثاني سمع كلامنا، الإشكال اللي أشكلناه الحين سيد الثاني سمع يقول أنا كاتب الجواب، يقول نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها، حتى هو يجوز أن لا يكون عليها ثياب جيد، لكن افترض أنها كانت في ظلمة مثلا أو هو شخص أعمى مثلا، يعني وجود الثياب مو شيء المهم، المهم أن لا ينظر ولا يلمس، وإن كان عادة لا يمكن التغسيل بدون نظر ولا مس مع عدم وجود شنه ثياب. نعم لو موجود ثياب خب لن ينظر إلى العورة مو جدي، يعني هذا نظري تقريبا تقدر تقول يوصل ليش يقدر يوصل بأي شكل من الأشكال، وش المعنى يكون مغمض العين وعليه قفاز، شو المعنى هي مين صورة العورة، مشكلة أكون موجود مشكلة. خب نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها، المس المقصود دائما بالمس المباشر يعني البدن بالبدن، وإن لم يبطل الغسل بذلك، لو نظر إلى العورة أو ما شابه ذلك مأثوم لكن لا يبطل الغسل. خب نرجع إيه ما في مشكلة، ما لم يلزم منه محذور آخر وما لم يكن هناك غمز وإثارة شهوة أو ما شابه ذلك، إذا ما أكو أي محذور آخر شو المانع؟ ما أكو أي ملامسة. الآن أنت من تركب التاكسي ساعات ما تصعد إلى جانب الكاميرا، طبعا التحوط عن أمثال هذه الأمور اللي ما قد تجره بلا أشكال أفضل بلا أشكال. إذا
من وراء الثياب يعني كما ظهر العبارة يعني من وراء الثياب يضع الثياب عمل
والأولى كون التغسيل من وراء الثياب يعني عليها غير مجردة يعني. الجنس الثالث إذا كان محرم بلا يصح، إذا كان محرم يصح، إذا كان غير محرم مشكل لا يصح. إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى، رأينا ميت ولم نعرف أن هذا ذكر أو أنثى متشوه وجهه، أو رأينا ميت بقي منه الصير مثلا، أو هسه الآن بشكل بحيث لا يتميز أنه ذكر أو أنثى، إما ميت كامل أو جزء من الميت رجل مثلا، خب من الذي يغسله ذكر أو أنثى؟ رأينا رجل نريد أن نغسل هذه الرجل، لا نعرف هي رجل ذكر أو أنثى، يقول غسله كل من الذكر والأنثى، نكشفين غسله كل من الذكر والأنثى. لا حتى لو أنثى وكان أنثى مشكلة، أيضا المفروض يأتي نفس الكلام أنه يغسله الذكر والأنثى. هو ما ذاكر هالمسألة بس مقتضى القاعدة أن يغسله الذكر والأنثى، لأن تغسيل الذكر له غير معلوم الإجزاء، تغسيل الأنثى له غير معلوم الإجزاء، نكشف مقتضى القاعدة أنه يغسله الذكر والأنثى. خب يعتبر في المغسل، يشترط يعني في المغسل أن يكون مسلمان، أن يكون عاقلا مسلمان بل مؤمنا، ترقى يقول يعني ما يكفي تغسيل المخالف، صحيح؟ مسلمان مو إضراب ترقي، هذا مو إضراب، مو أحد لا يرى شرطية الإسلام، زير على شرطية الإسلام شرط إضافي، هذا مو إضراب، هذا ترقي،
يعني لازم يكون مؤمن، يعني
لا بد أن يكون مؤمن، نعم في فرق بين الإضراب والترقي. خب بل مؤمنا، هسه طبعا هذا شرط الإيمان، السيد أطلق العبارة، لكن بلا إشكال هذا الشرط إنما يشترط فيما إذا كان الميت مسلم مؤمنا، أما إذا كان مخالف افترض شخص مخالف يغسل المخالف، أنا يجب علي أن أأتي وأزيح هذا المخالف وأغسل هذا الميت؟ لا يجب بلا إشكال، متفقين؟ إذا كان الميت مؤمن لابد أن يغسله مؤمن، لابد أن يغسله مؤمن، أما إذا كان الميت مخالف وأراد مخالف أن يغسله نقول له تفضل، ما نزاحمكم تفضل، ملتفتين؟ يعني هذا القيد إنما يعتبر متى؟ إذا كان الميت مؤمن بلا إشكال. خب على الأحواط، وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل. شوف إذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه أو أحد محارم الميت، افترض أن الميت ذكر فهو موجود أنثى تغسله أو أنثى وموجود ذكر يغسلها، جاز في هذه الحالة أن يغسله المخالف المماثل. افترض هناك مؤمن توفي رجل ولم نجد من المؤمنين من يماثله في الذكور والأنوثة، يعني الموجود كلهم نساء، المؤمنات الموجودات كلهم نساء، لا يوجد مؤمن ذكر هنا، واضح؟ هنا ولا يوجد محرم لهذا الميت أيضا ليغسله، ففي هذه الحالة نقول يغسله المخالف إذا كان مماثلا له. خب وإن لم يوجد هذا أيضا، إذا لم يوجد حتى المخالف المماثل، يعني حتى في المخالفين ما عندنا ذكر، الآن عندنا فقط من المسيحيين ذكر، مسيحي ذكر، ملتفتين؟ وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل، كافر الكتابي يعني مسيحي أو يهودي مثلا، خب والمجوسيين أيضا يلحقون بالكتابيين، خب بأن يغتسل هو أولا الكتابي، هذا نقول له اغتسل، فإذا اغتسل نقول له ماذا؟ غسل الميت.
يعني أنا مسلم،
أنت مسلم؟ ما نقول أنت مو مسلم، تفت ويا أي شيء،
وجد
إجازة بدلا، لا ما وجد. الآن الميت ذكر أو أنثى؟ خلنا نفترض ذكر أو أنثى، خب خلنا نفترض أن الميت أنثى، جيد؟ خب إحنا كلنا رجال، كلنا مؤمنين لكن كلنا رجال، ولا توجد أنثى مؤمنة موجودة ويانا تغسل هذه الميتة، واضح؟ ولا واحد منها من المحارم، خب تنتقل النوبة إلى المخالف، مو؟ لا توجد أيضا امرأة مخالفة، احنا افترض في امريكا الحين ولا توجد امرأة مخالفة تنتقل النوبة الى الكتابية، نجيب واحدة انجليزية نعطيها 10 دينار نقول لها تتفضلي دخلي الحمام اغتسلي جيد، اذا اغتسلتين اطلعي وغسلي هذه المرأة. احنا اللي امرناها شيخنا. اذا ما موجود شنو هو بعد؟ ما موجود مؤمن، هاي السيرة الثانية يتحكي منه، يتحكي مسيحية يخاطب منه، يخاطب مؤمن اخو بيطبخ الرسالة العملية. جاي بقول لك له هذا يخاطب خذ منه اللي بيخل السيرة الثانية اذا بيصدر فتوى في هالحالة منه بينفذها. عرفت؟ لازم واحد ينفذ الفتوى. ما رب تستنى الاسكان؟ هو اذا ما موجود لا ذكر ولا انثى مؤمن، خب بعد المسألة كلها منتهية. هذا المسيحي هو بيعمل بتكليفه هو.
لو المسلم يعني ما يدرب
شيخنا ادري حتى الان التفت وياي سيد المؤمن لا ما يدفن بلا ترسيل شيخنا، بل لو ما موجوده كتابيه بياتي ان شاء الله ابو صدرين يدفن بلا ترسيل حتى لو موجود مؤمن ذكر. عرفت ياي؟ السيد السيستاني قاعد يوجه خطابه الى مؤمن، ما يوجه خطابه لا الى مخالف ولا الى شنو؟ يمكن المخالفين عندهم ان يغسل، انا ما ادري انا وش فتواهم، اقول يمكن انا ما ادري عن فتواهم شنو. احنا قاعدين نتكلم عن فتوى الشيعه، فتوى المؤمنين. خب وان لم يوجد هذا ايضا جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو اولا ثم يغسل الميت بعده. خب هنا عندنا بعض الاشكالات، هل تشترط النية حينئذ أو لا تشترط؟ يقول وفي اعتبار النية في تغسيله نظار بل مانع، لا تشترط النية، يعني مو يعني يحرم الاتيان بالنية، إنما النية مو شرط يريد أن يقول. أمنع من اشتراطها، مو أمنع من الاتيان بها، أمنع من اشتراطها. التفت منع من الاشتراط. خب
يعني العبارة هذا المعنى؟
لا هناك مختلف، رجع إليها بتشوفها مختلفة.
يعني هناك المنع بمعنى آخر عن المنع.
لا هناك مو اشتراط المانع، هنا التعبير اشتراط المانع.
يعني هناك على الطريق
لو وضحت أنه هو يعني صار معنى ولا يحرم. بلى يحرم، أشوفه وياك نهاية الدرس. هناك المورد مختلف عن هنا. خب بل مانع والأحوط استحبابا أن ينوي هو إن أمكن، إذا أمكن أن ينوي هذا المسيحي أو هذه المسيحية نقول لها انوي. خب ومن أمره بالغسل، يعني مثلا أنا الذي أمرت هذه المسيحية أن تغسل هذه المرأة أيضا أنا أنوي، إن كان عفوا أن ينوي هو إن أمكن، ومن أمره بالغسل إن كان هناك من أمر، وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم. خب فاصلة قبل وإذا، هذا الآن إشارة إلى مطلب يذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، أشرنا له في الدرس السابق أو الذي قبله. السيد الخوئي حيث يذهب إلى نجاسة أهل الكتاب على الأحوط وجوبا، مو يقول الأحوط وجوبا نجاسة أهل الكتاب، ما أدري شايفين فترة السيد الخوئي أو سامعين بيها. خب السيد الخوئي خب شي يسوي هنيها، هذه المسيحية هي نجسة عنده، شلون تطهر هذه المرأة الميتة؟ نجاسة في نجاسة مو كذي يعني. فالسيد الخوي لا ما يسقط، يقول الأحوط وجوبا أن شنه أن تغسله بماء الكور. نلتفتين أن يكون التغسيل بماء الكور شنه خو، إذا أمكن أن تلبس خفازات بحيث هم ما يصير هم جيد، هذا كلش جيد. خب هو يشير أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري أو لا يمس الماء ولا بدن الميت. خب هذا سيد الخوي يقول الأحوط وجوبا، لكن سيد السيستاني حيث يذهب إلى أن الكتاب غير نجس وأن النجاسة هي على نحو الاحتياط الاستحبابي، سيد السيستاني عند الاحتياط الاستحبابي نجاسة الكتابي، يقول فهو الأحوط الأولى. صار العلة واضحة بعرف الحكم. خب وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك، هذه الميتة غسلتها مسيحية جبنا لها إنجليزية مثلا غسلتها، ثم شنه ثم قبل أن نضعها في القبر حصلنا على امرأة مؤمنة. خب وإذا تيسر المماثل غير الكتاب بعد ذلك قبل الدفن، فالأحوط لزوما إعادة التغسيل. صار المعنى بعد جدا واضح. خب، إذا لم يوجد المماثل حتى الكتاب سقط الغسل ودفن بلا تغسيل. لا، الذي يقوم بالتغسيل مو هو الذي يصب الماء، الذي يصب الماء مساعد له، قد يكون فقط واحد هو الذي يصب الماء وهو الذي يوصل الماء إلى البشرة، يعني يحرك، لأنه تحتاج بعض الأماكن إلى تحريك وما شابه ذلك. خب، إذا لم يوجد المماثل، هذه مسألة، لم يوجد مماثل حتى الكتابي، يقول شنو، سقط الغسل ودفن بلا تغسيل، واضح المسألة؟ خب، هنا أكو احتياط أنا أشير إليه، صاحب العروة أشار له، السيد الثاني هنا أعرض عنه، يمكن السيد الخوي أشار إليه ما أتذكر، بس يقول هناك صاحب العروة أن الأحوط استحبابا أن يغسله غير المماثل، افترض توفي رجل ولا يوجد إلا أو امرأة، ولا يوجد رجال أبدا عندنا، عفوا، ولا يوجد نساء عندنا أبدا يغسلون هذه المرأة، لا حتى من الكتابيات غير موجود، يعني واضح، حتى كتابية ما حصلنا، افترض في صحراء، صاحب العروة يقول الأحوط أن يغسلها الذكر ثم ينشف بدنها عن الماء مع الغسل ثم تكفن. العلة في هذا الحكم شنو هو؟ طبعا احتياط استحبابي، مو فتوى، مو لزومي عنده، مو وجوبي. صاحب العروة العلة يقول يحتمل أنه في الأدلة قاصرة، لكن يحتمل أن هذا الغسل مطلوب. خب، تقول خب يغسل، ليش بعد ينشف البدن؟ من يقول لي ليش ينشف البدن؟ قال يغسل هذا الميت، يغسله غير المماثل ثم من وراء الثياب طبعا، ثم ماذا؟ بحيث لا يرى ولا يلمس، ثم ماذا؟ ثم ينشف بدنه عن الماء ثم يكفنه ويدفنه. ليش؟ نعم، ليش ينشف بدنه بعد الغسل؟ افترض هاي امرأة الآن واحنا كلنا ذكور في صحراء، نريد أن نغسلها، يقول صاحب الأوراق نغسلها ثم ننشف بدنها عن الماء ثم نكفنها، يقول هذه ميتة وهي نجسة، وهذا الماء ماء الغسل، خب ما معلوم أنها طهرت بالغسل هذا، لأنه الفرض أنه فتوى الفقهاء أنه يسقط الغسل، فهذا الغسل حسب الفتوى غير مطهر، فالميتة حتى بعد هذا الغسل محكومة بالنجاسة، واضح؟ لأن هذا مو وظيفتنا أن نغسلها، الغسل سقط فعلا، الغسل سقط. خب، في هذه الحالة شنو هو؟ في هذه الحالة الماء ينجس، فإذا كفناها والماء موجود تنجس الكفن، ويشترط في الكفن شنو؟ الطهارة. عرفتم وجه الفتوى؟ خب، نذهب إلى التي بعدها، 279، إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ، اشتبهوا بين ميتين، غسلوا واحد ودفنوا الثاني، التشتيم زيد وعمر، غسلوا زيد يبون يغسلون عمرو، اشتبهوا ودخلوا زيد مرة ثانية يغسلونه وودوا عمرو يدفنونه، تصير هالحالات لما تصير؟ خب، جاز نبش قبره لتغسيله أو تيميمه، بل يجب. أول شيء قال جاز، يعني الجواز بالمعنى العام صحيح، ثم ترقى قال بل يجب، بل يجب، جاز بل يجب إذا لم يكن حرجيا. خب، لأنه مو هو الذي يقوم بالفعل شيخنا. خب، أنا التفت إليها بس حاولت أعبرها، إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة التأذي برائحته، لأنه قد يكون هذا بعد تفسخ الآن عقب يومين، بحيث الرائحة تكون قبيحة جدا ولا يمكن التحمل، خب، وإلا إذا كان حرجيا لم يجب، وإلا لم يجب إلا على من تعمد ذلك. يقول إذا دفنت أنت متعمدا بلا غسل، بعد حتى لو كان حرج عليك يجب عليك أن تخرجه وتغسله، واضح؟ افترض أنت وياك واحد توفي وتعمرت أن تغسل، أن تدفنه بلا غسل، يقول لك هني بتأذى، ما تحمل الرائحة يقول لك بعد انت اللي جنيت على نفسك.
لو يقول انت عمل جوني انت عمل نفسك
لا لا شوف شيخنا الا على من تعمل ذلك تعمل دفنه بالعترسيل. خب وكذا الحال يعني انه يجب الغسل يجب النبش والغسل وتغسيل الميت يعني او تيميمه متى اذا ترك بعض الاغسال مثلا غسل بماء السر والكافور ولم يغسل بماء القراح او بالعكس مثلا خب اذا ترك بعض الاغسال ولو سهوان او تبين بطلانها مثلا غسلوه بماء مضاف ماء سر بس حاطين فيه نصف السر بحيث صار مضاف مثلا مو كذي خب او تبين بطلانها او بطلان او بطلان بعضها كل ذلك ولزوم النبش اذا لم يلزم محذور من هتكه او الاضرار ببدنه والا فلا يجوز اذا كان يلزم محذور كما لو كان اذا غسلناه بيتفتق بدنه بيتفتق يعني يتهرى مثلا عقب اسبوعين صحيح فتره طويله هذه خب والا فلا يجوز إذا مات الميت المسألة التي بعدها إذا مات الميت محدثا بالأكبر هذا كما نقل عن أحد شهداء معركة بدر كأنما أنه بلى أنه مات وهو على جنازة استشهد وهو على جنازة صحيح وسمي غسيل الملائكة لأن الملائكة غسلته خب جيد حتى الآن ضربت مثال يا شيخنا خب ضربت مثال الملائكة أدرك تكليفهم بعد خب إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب تغسيله لا يجب إلا تغسيل غسل الميت فقط أما بقية الأغسال غسل الجنابة أو غسل الحيض لا يجب خب إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني خب المحرم يحرم عليه الطيب مو في الحج او العمرة اذا احرم شنه يحرم عليه الطيب خب اذا حرم عليه الطيب خب توفي الحين نحط الكافور الكافور نوع من انواع الطيب نقول لا يغسل بالماء القراح بدلا عن الكافور يعني غسل ثلاث اغسال سر وماء قراح بدلا عن الكافور وماء قراح عادي مو بنية البدلية خب إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الإفراد أو القران أو بعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع حتى هيجونا من الاصطلاحات الشيخ كان ويانا قبل عدة أسابيع وشرحناها في كتاب الحج بس بقية الإخوة ظهر مراحين حج الإفراد والقران والتمتع اصطلاحات تأتيكم إن شاء الله في كتاب الحج ما عدنا مجال نتوسع فيها أزياد إذا نتوسع نعطل دروسنا في العمرة يحرم عليه الطيب إلى ما بعد التقصير إلى ما بعد التقصير
يعني إذا قصر ولا
إذا قصر في العمرة انتهى بعدها الآن صار محل عن الطيب خب طواف النساء مو شرط بالنسبة إلى الطيب خب أو بعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع حج الإفراد وحج القران وحج التمتع ثلاث أنواع من الحج هي ثلاثة أنواع ويوجد فوارق بسيطة بينها احنا عمليا ما نستعمل الحج اللي نروحه هو حج التمتع حج الإفراد والقران هو وظيفة أهل مكة ومن كانوا في أطراف مكة بمسافة حلول 70 كيلو متر أو أكثر شوي قد كان 70 ميل خب مسافة معينة أطراف مكة عمليا مين مورد ابتلاءنا لذلك احنا ما نتعرض إليها كثير في حتى في مناسك الحج نتعرض دائما إلى أحكام حج التمتع يشيرون إلى حج الإفراد والقران إشارة إجمالية بس لا يفصلون فيها كثيرا خب هنا بالنسبة إلى حج التمتع حج الإفراد وحج القران فيها أعمال كثيرة إذا أتى بهذه الأعمال التي نص عليها ماذا يجوز تغسيله بماء الكافور لا توجد مشكلة أحل من الطيب لأن هناك في الحج عندنا ثلاث تحللات أشرنا إلى أنه في الحج عندنا ثلاث تحللات خب في حج التمتع الذي نأتي به نحن عندنا ثلاث تحللات. التحلل الأول يوم العيد بعد التقصير أو الحلق، نتحلل من كل شيء إلا الطيب والنساء. التحلل الثاني بعد أن نذهب إلى مكة ونطوف حول البيت ونسعى بين الصفا والمروة يحل لنا الطيب أيضا. التحلل الثالث بعد طواف النساء يحل لنا بعد ذلك كل شيء. واضح؟ خب هنا يقول بعد السعي حل لنا الطيب، ف بعبارة أخرى هاي الموارد لا يكون محرما عليه. نقدر نغير العبارة نقول في كل مورد لا يكون الطيب محرما على المحرم يجوز تغسيله، بل يجب تغسيله بماء الكافور حتى وإن كان لا زال محرم عن أمور أخرى كالنساء مثلا. صار واضح؟ خب يقول وكذلك لا يحنط بالكافور. ما المقصود بالتحنيط؟ سيأتي إن شاء الله، وهو وضع الكافور على بعض المواضع في البدن إن شاء الله. خب هذا الكافور أيضا لا يوضع على بدن المحرم، بل لا يقرب إليه طيب آخر حتى غير الكافور. جيد، إلى هنا انتهت المسألة. هسه الآن نسأل، هناك بعض أنواع بعض الأشخاص أيضا لا يطيبون إما على نحو الكراهة أو الوجوب كما ذهب إليه بعض الشواذ من الفقهاء، يعني بعض الآراء الشاذة استغفر الله، من بعض الفقهاء المتقدمين كانوا يذهبون إلى هذه الآراء أنه شنه المعتكف تلحقه أحكام المحرم، ففي الاعتكاف أيضا لا يجوز لك طيب وما شابه ذلك. مو خب يقول المعتكف والمعتد عدة الوفاء، إذا شخص توفي وزوجته موجودة تعتد عدة الوفاء 4 أشهر وعشرة أيام، خب في خلال هذه الفترة تمتنع عن الزينة. خب هل أيضا إذا توفيت في خلال هذه الفترة لا نضع الكافور في غسلها مثلا؟ يقول لا، هذه مو كالميت أو مو كالمحرم عفوا. المعتكف والمرأة المعتدة عدة الوفاء ليس بحكم الميت المحرم، المحرم الذي توفي يجب تغسيل كل مسلم، يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف على صنفين. كل مسلم هنا شملها إلى كل مسلم، مو كذي؟ خب الأول الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، مع الإمام أو نائبه الخاص. إذا توفي شهيدا مع الإمام أو مع نائبه الخاص كسفراء عصر الغيبة مثلا أو كمالك الأشتر مثلا في مصر، مو والي على مصر من قبل أمير المؤمنين، أليس كذلك؟ خب نائب خاص للإمام أم لا؟ يعني بالتنصيص، نائب خاص يعني بالتنصيص منصوص عليه. الآن فقهائنا نواب عن الإمام لكن نيابة عامة. خب يقول أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام كما لو دهم المسلمين عدوون. هسه الآن القوات الأمريكية تجتاح العراق، شخص يقول أنا ما أدافع عن صدام لكن أدافع عن بلاد المسلمين عن كذا، فدافع مثلا فقتل. جيد، هذا الشخص إذا قتل دفاعا عن بيضة الإسلام فهو شهيد، هي حرب دفاعية. الحرب الهجومية تصير في الثانية يشترطها مع الإمام أو نائبه الخاص، تصير القوية حتى هي مع أنه فهنيها ما يلتزم، بس كتاب الجهاد يلتزم، تصير القوية بأنه الحرب الهجومية تصح حتى مع الفقيه، مع كل الفقهاء تصح. خب الفقيه يعني بعبارة أخرى الفقيه من ضمن تصير القوية يرى أن الحرب الهجومية لا تستطيع عصر الغيبة، عموماتها تشمل حتى عصر الغيبة، وبالتالي من الذي يقوم بها؟ يقول بما أن الشرع لم يعين من يقوم بها فالذي يجب عليه القيام بها هو الفقيه. هناك عندك كلام مطول في المسألة لسنا بصدده. خب ولاية الفقيه ماكو تلازم، السيد الإمام رحمة الله عليه أصل ولاية الفقيه في العصر الحالي، مو أصل من شاحي النظرية وحي الجذور ماذا في العصر الحالي هو السيد الإمام. يعني جملة من الفقهاء أشعروا بس مو بمثل تبني السيد الإمام للنظرية. صحيح، السيد الإمام تبني النظرية تبني عملي ونظري مو بس نظري، مع ذلك لا يرى جواز الحرب الهجومية. ملتفتين؟ الساعة السيد القائد نقل عنه أنه يرى جواز الحرب الهجومية في عصر الغيبة. السيد الإمام ذيك هناك بحث ليش السيد الإمام لا يرى لنقطة معينة الآن لسنا بصددها أيضا. هناك يرى أنها أساسا الحرب الدفاع الحرب الهجومية مي مسرعة في عصر الغيبة، لو كانت مسرعة لكان يجوز للفقيه، يعني هي أساسا مختصة بزمن الحضور، لو كان يراها في عصر الغيبة لا أوكلها إلى الفقيه. إذن ويشترط أن لا يكون في هذا الشهيد بقية حياة، يعني بعد يموت في المعركة، أما إذا انتهت المعركة وبعد دقيقة توفي نقول له بعد شنه، نقول لهم جهزوا الماء. ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله على الأظهار. هنا نسأل إذا كان في المعركة مسلم غير شهيد، مسلم توفي موت عادي وكافر، ولم نعرف لم نستطع تمييز أي منهما المسلم وأيهما الكافر، هي ما تختص بالمعركة، حتى في الصحراء توفي اثنان وتشوه وجهيهما مثلا بحرق أو شيء ولم نميز، هي ما هي مختصة بالمعركة يعني، فما بقى نفعل نغسلهما معا. لا بس إذا حكمنا بنجاسة الثاني كما إذا لم يكن كتابيا لا بس لا في معركة يمكن جاي يعطينا غذاء يمكن جاي يطبخ ولازم جاي يحاربنا، ليش حربي لازم جاي يحاربنا في المعركة؟ وقلنا الحكم مو مختص بأرض المعركة. خب الصنف الثاني عفوا واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه. نذكر الشق الثاني ونتوقف. الثاني من وجب قتله برجم أو قصاص. خب هنا إشارة سريعة، الرجم إذا الأخوة مرتصين بدرس نوقف على أساس أوعكم مجال دقيقتين. من وجب قتله برجم أو خصاص. الرجم كما إذا وجب عليه الحد. وش الفرق بين الحد والقصاص؟ القصاص يقتص منك لأنك قتلت شخصا، أما الحد فيقام عليك لأنك قمت بعمل ما مخالف للشريعة. واضح؟ كما لو زنا أو ما شابه ذلك في بعض الأحكام التي سيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله. خالف الشريعة بس هنا لا يجب أن تقتل. القصاص قد يسقطه وليه الدم. أنا الآن ولي الدم شخص قتل ابني مثلا، يجوز لي أن أقتله يجوز لي أن لا أقتله، أما الحد لا يسقط. الحد لا يسقط شيء مو في إيدي. من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل، والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت المتقدم. هذا نريد أن نقتله إما قصاصا أو حدا، نقول الأول اغتسل بماء السر والكافور وماء القراح غسل ترتيبها ماء السر ارتماسي جيد، ثم نقول له شنو، ثم نقول له البس أكفانك وجهز نفسه. فإنه يغتسل والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت المتقدم تفصيله، ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. فخطب على الموت نصلي عليه وندفنه بعد التغسيل السابق كفى. خب المسألة 283 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.